بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة القضاء.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قدس الله نفسه لعدة مسائل تتعلق بالقضاء، منها أن المكلف إذا كانت عليه فوائد أو فائتة واحدة من الأيام السابقة فاتته صلاة اليوم، ذكر قدس الله نفسه وجوب الترتيب في الفوائد، وذكر أنه لا يجب قضاء فائتة اليوم قبل الحاضرة وإن كان أحبت. تحصات هنا قدس الله نفسه بالإتيان بقضاء فائتة اليوم قبل الحاضرة باعتبار احتمال اختلاط الحاضرة بفراغ الذمة من فائتة اليوم، فلأجل هذا الاحتياط ذكر هذه المسألة، إنه إذا كانت عليه فوائد أو فائتة من الأيام السابقة واحتملنا اشتراط صلاة اليوم الحاضرة بفراغ الذمة عن فائتة اليوم، من جهة هذا الاحتياط احتاط أن يأتي بفائتة هذا اليوم وإن كان مخالفا للترتيب، فيأتي الحاضرة ثم بعد ذلك إذا أراد القضاء قضاء ما فاتته من الصلوات السابقة يأتي بها مرتبة ويعيد هذا القضاء فائتة هذا اليوم من جهة حصول الترتيب. هذا الاحتياط بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من لزوم الترتيب، ولكن يحتمل بحسب الواقع أن لا يكون الترتيب واجبا، ويحتمل أن تكون الحاضرة مشروطة بفراغ الذمة من فائتة اليوم على هذين الاحتمالين في محله، ولكن ذكرنا أن كلا الأمرين لم يثبت، لا الترتيب بين الفوائد ولا اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة عن الفائتة مطلقا أو عن خصوص فائتة اليوم، فقد تقدم الكلام في ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المكلف إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتتين أو بفوائد باعتبار عدم الإتيان بها في وقتها، احتمل أنه لعله فاتته صلاة أو صلاتان أو أكثر حال المرض أو السفر أو غير ذلك لنسيانين، فعلا في أيام الشيب يحتمل ثبات الصلاة منه في شبابه مثلا، لأنه لم يستيقظ لصلاة الفجر ففاتته صلوات مثلا، مجلة الاحتمال. لا إشكال أن مقتضى القاعدة عدم الوجوب، إما لقاعدة الهيلولة فيما إذا احتمل ترك الصلوات في وقتها لنسيان وغفلة أو لأصالة البراءة في بعض الموارد على ما تقدم، فلا يجب عليه القضاء في هذه الموارد، لكن الاحتياط في أمر الدين أمر راجح، وقد ورد الأمر بالاحتياط في عدة موارد، يعني في روايات كثيرة، ولعلها فلتبلغ التواتر الأخبار الآمرة بالاحتياط فأنه لا بد من الاحتياط أو يستحسن الاحتياط، عملنا هذه الروايات في بعض الموارد على الوجوب وفي بعضها على الاستحباب، أخوك دينك فاحتت لدينك ما شئت وغير ذلك من الروايات، فالاحتياط أمر مرغوب فيه وأمر حسن لا محالة، فيستحب له أن يأتي بكل ما يحتمل فوته من الصلوات، وكذلك إذا علم الإتيان بالصلاة في وقت ولكن يحتمل الخلل في تلك الصلوات احتمال البطلان هو أيضا في حكم عدم الإتيان، وإن كانت قاعدة الفراغ قاضية بالصحة في تلك العبادات المأتية بها في وقتها، ولكن احتياطا وبالرجاء احتمال الأمر في الواقع، الاحتياط أمر حسن، هذا أيضا لا إشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالإتيان بالنوافل قبل الإتيان بالفرائض التي فاتته، وقبل القضاء يأتي بالنوافل، بل يأتي بالنوافل قبل الصلاة الحاضرة، يعني يجوز الإتيان بالنافلة قبل الفريضة الأدائية وقبل الفريضة القضائية قضاء وأداء. معلوم أن محل الكلام في الأداء غير النوافل المرتبة التي محلها قبل الفريضة، محل الكلام غير ذلك. تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الأوقات وفي بحث النوافل والفرائض، فلا حاجة إلى العادة. قلنا إن الروايات وإن ورد في بعضها المانع عن التنفل في وقت الفريضة أو التتبع في وقت الفريضة، بل ورد في بعضها القياس بالصوم، فإن الصوم لا يجوز الإتيان به إذا كان نافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة قضاء بلا إشكال، في الصوم لا إشكال به، والروايات دلت على ذلك بلا معارض. ففي بعض الروايات قيست الصلاة بالصوم، كما أن الصوم لا يجوز الإتيان به نافلة وتتبعا فيما إذا كانت الذمة مشغولة بالواجب، كذلك الصلاة لا يجوز الإتيان بالنافلة منها فيما إذا كانت الذمة مشغولة بالفريضة، ولكنها معارضة بما هو صريحة الدلالة على الجواز فلا مانع من ذلك. والمحل المناسب للبحث إنما هو ما تقدم، لا هنا الكلام هنا في أحكام القضاء لا في أحكام النوافل، وهذا من أحكام النوافل. هل تشرع النافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة أو لا تشرع؟ هذا من أحكام النافلة لا من أحكام القضاء، ولكنه قدس الله نفسه ذكر هذه المسألة هنا أيضا استطرادا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز الاستنابة في الفرائض في الصلوات فيما إذا فاتت المكلف، ولو فرضنا أنه لا يتمكن من الإتيان بها أصلا، عاجز لا يتمكن من الإتيان بما فاتته من الصلوات، فهل يجوز له أن يستنيب غيره فيسلي غيره بدلا عنه؟ معلوم أن الاستنابة يحتاج إلى دليل، إطلاقات الأدلة أداء وقضاء تقتضي صدور الفعل من المكلف. المكلف مأمور بالصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهكذا المكلف مشغول بالقضاء، إذا نسيت، إذا نسي رجل أو إذا نسيت أو صليت بغير تهورين فصلها متى ما ذكرها أو يصليها متى ما ذكرها، سئل عن رجل صلى بغير تهورين. في جميع هذه الموارد الأمر الأدائي والأمر القضائي متوجه إلى المكلف شخصه، عبادة وخضوع وانقياد، لا بد من أن يستر من نفس المكلف بالنسبة إلى الله سبحانه. صلاة الغير لا تفيده، لا تفيد هذا الشخص، فمقتضى هذا الإطلاق أنه لا بد من أن يأتي هو بها، سواء أتى بها غيره أم لم يأتي بها غيره. فسقوط هذا التكليف بإتيان الغير بما تعلق الأمر به بالنسبة إلى هذا الشخص يحتاج إلى دليل، وحيث إنه لا دليل في المقام فالإطلاق يقتضي عدم السقوط. نعم ورد في بعض الموارد الاستنابة أنه يستنيب كما في الحج، وهو منصوص إذا كان عاجزا ولم يتمكن من أن يحج بنفسه فيحج غيره، فليبعث برجل يحج عنه هكذا منصوص في التواف مثلا إذا لم يتمكن من التواف بل يطوف عنه غيره حتى بفعل الغير حتى في بل عن تواف الغير به يعني يطافه بفعل شكل آخر إذا لم يتمكن من هذا أيضا فيطوف عنه غيره هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل في الصلاة أنه إذا لم يتمكن من الصلاة أداء أو قضاء يستنيب غيره حيث لا دليل على الاستنابة فسقوط التكليف بفعل الغير إما باستدعائه أو تبرعا لو فرضنا أن غيره تبرع وأتى بما وجب عليه من القضاء لا دليل على السقوط فمقتضى القاعدة عدم السقوط ثم ذكر قدس الله نفسه أن صلاة القضاء لا يلزم أن يؤتى بها فرادا بل كما يجوز الاتيان بها فرادا يجوز الاتيان بها جماعتان بلا فرق بين أن يكون مأموما أو أن يكون الإمام والمأموم كلاهما يأتيان بالقضاء هذا أيضا هو المعروف لا لأجل الإطلاق وسيجيء إن شاء الله قريبا في بحث صلاة الجماعة بحول الله وقوته أنه ليس لنا في أدلة الجماعة إطلاق يمكن التمسك بمشروعية الجماعة في موارد الشك إذا شككنا في مولد أن الجماعة مشروعة أو غير مشروعة ليس لنا إطلاق يدل على المشروعية حتى نتمسك به في موارد الشك ولكن المقام منصوص فإن الروايات التي دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الفجر وكذلك أصحابه دلت تلك الروايات على أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الفجر قضاء وكذلك أصحابه فمشروعية صلاة القضاء تعين الإتيان بها جماعة مدلول لهذه الروايات وكذلك بالنسبة إلى ما إذا فرضنا أنه مأموم أيضا بل هذا يستفاد من النصوص في بعض النصوص أنه يؤتى به يعني يأتي بهذا صلى فيدخل ويرى الجماعة فيأتي بالصلاة معهم ويجعلها لما فات لجملة من الروايات يعني بعض الروايات فراداش منصوصة دیگه فراداش منصوصة يسلیها حين ما ذكرها من ليل او نهار في اي ساعة مثل شب جماعت دلی نمیخا نماز قضا جماعت بخونن دلی نمیخا خب یعنی اصل برایت مثلا قضا عداش یا قضاش خب آخه کلام دارم این قضاش بله هذا ايضا لا اشكال فيه و كذلك فيما اذا فرضنا انه يصلي اداء بل يصلي اماما ولو فرضنا ان غيره ياتم به في صلاته الادائيه هذا ايضا لا باس به لما ورد من روايه اسحاق بن عمار هذه الروايه رواها صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب صلاه الجماعه يسأل الإمام عليه السلام والظاهر أنه علي بن مهديار يسأل الإمام عليه السلام أنه يصلي صلاته في داره ثم بعد ذلك يخرج إلى المسجد وجيرانه يأمرونه بأن يصلي بهم فيكون إماما وهم يقتدون يقول وفيهم من يقتدي بصلاته الظاهر أنه يريد بذلك أنه فيهم من الشيعة من يقتدي بصلاته أفأصلي بهم أجاب سلام الله عليه أنه لا بأس به صل بهم فيعيد صلاته إماما وهم يقتدون به هذه الرواية من جهة السند رواها الشيخ قدس الله نفسه والسند لا بأس به إلا أن في آخره سلم بياع الصابري وهذا لم يوثق إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات ورواها الصدوق، هذه الرواية بعينها عن إسحاق بن عمار بطريقه عن إسحاق بن عمار، والطريق صحيح على ما ذكره الأردبيلي في جامعه. وفي هذا الطريق علي بن إسماعيل، والظاهر أنه علي بن إسماعيل الميسمي بحسب الطبقة، الذي يقال له علي بن السندي أيضا، وهذا أيضا ثقة. فطريق الصدوق لا بأس به، طريق صحيح. فدلت هذه الرواية على أن من صلى فرادا يجوز له أن يعيد صلاته جماعة، يعني أن يكون إماما. وقد دلت بقية الروايات، منها صحيحة ما جئت بالكتاب، قال عليه السلام يجعلها الفريزة، يعني المعادة يجعلها الفريزة، ومعلوم أن الفريزة ثبت، يعني يجعلها لما فات من الفرائض، كما سرها بذلك جعلها لما فات. فهذا أيضا يدل على أنه لا مانع من الإتمام بصلاة القضاء فيما إذا كان الإمام يصلي قضاء المأموم يأتم به ولو في الصلوات الأدائية. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا تأخير ذوي الأعذار صلاتهم، صلاة القضاء. تكلمنا في هذه المسألة مرارا ولا حاجة إلى تطويل الكلام. هو قدس الله نفسه لا يجبز البدار بالنسبة إلى ذوي الأعذار، فيقول لا يشرع لهم الصلاة قضاء، فرضنا أنه لا يتمكن من القيام يصلي عن جلوسين، لا يجوز له البدار، بل لا بد له من تأخير الصلاة إلى أن يرتفع العذر، إلا إذا علم من حاله أنه لا يتمكن، لا يتمكن بعد ذلك من الإتيان بالصلاة بغير عذرين، فحينئذ يجوز له أن يأتي بالقضاء حال العذر. ولكن ذكرنا مرار أنه لا مانع من ذلك، وذلك للاستصحاب ما لم يعلم بارتفاع العذر. إذا علم بارتفاع العذر لا تصل النوبة إلى الصلاة العذرية، لأنها بدل، وما التمكن بالمبدل من بأصل الواجب، والواجب موسعون، لا تصل النوبة إلى البدل. وأما إذا شك في ذلك، الآن ابتلي بمرض، بمرض الفالج مثلا نعوذ بالله، يحتمل أن هذا المرض يرتفع بعد ذلك، ويحتمل أنه يبقى إلى الآخر، لا مانع من الإتيان بصلاة القضاء. والحال هذه، يأتي بصلاة القضاء، فإن بقي إلى الآخر ينكشف أن الأمر كما استنبته بالاستصحاب، يعني كما استفاده من الاستصحاب، والعذر باق، فيأتي بهذه الصلاة. وإذا فرضنا أن العذر قد ارتفع بعد ذلك، حينئذ يفصل بينما إذا كان، بل ما إذا كان الذي لم يأت به كان من الأركان من قبيل الركوع والسجود ونحو ذلك، أو صلى مع التيمم مثلا، وبعد ذلك انكشف أنه كان متمكنا من الصلاة ذات الركوع والسجود ومع الطهارة المائية، لا بد من العادة. لعدم الدليل على إجزاء ما أتى به عن المأمور به واقعا، وهو في الواقع مأمور بالإتيان بالواجب، تام الأجزاء والشرائط. وأما إذا فرضنا أن الناقص لم يكن من هذا القبيل، بل من الأجزاء التي لا تعد من الأركان، كالقيام مثلا، لم يقم في صلاته، صلى جالسا في حال القيام لابد، لا في حال تكبيرة الإحرام، فرضنا صلى جالسا، أو أمر آخر لم يكن متمكن في الأذكار مثلا، لم يكن من الإتيان بالأذكار صحيحا، ويأتيها من مخارجها لمرض في لسانه ولآفة في اللسان مثلا. المقصود أن الذي فاته لا يكون من الأركان، فحينئذ لا حاجة إلى العادة، من جهة حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس. إذا لم يكن الناقص وقد أتى به على وجه مشروع، تمسكا بالاستصحاب، إذا انكشف خلاف ذلك لا حاجة إلى العادة، لأن الصلاة لا تعاد إلا من خمس، وهذا ليس من الخمس. بقي هنا مسألتان ذكرهما قدس الله نفسه ولا حاجة إلى ذكرهما، أيضا تقدم الكلام فيهما مفصلا. الأولى في مسألة مشروعية عبادات السبيل، وأن هذه العبادات مشروعة أو ليست مشروعة، وعلى المشروعية يستحب تمرينهم، تمرين الأطفال لصلاة القضاء واجبا ومستحبا، كما يستحب تمرينهم بسائر الواجبات للأداء مثلا. تقدم الكلام في مشروعية عبادات السبيل، وقلنا إنه لا يجوز التمسك لإثبات ذلك بالإطلاقات، لدعوى أن الإطلاقات شاملة للسبيل أيضا، وحديث الرافع لا يرفع إلا الوجوب والإلزام، وأما أصل الأمر باقي، ذكرنا أن هذا لا يترك، بل الصحيح أن يتمسك في ذلك بقولهم عليهم السلام: مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، فحال الصبيان حال الأكابر، حال البالغين غاية الأمر، هذا واجب وذاك غير واجب، وإلا فالأمر ثابت. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا منع الأولياء، وجوب المنع على الأولياء، يمنعون الأطفال من ارتكاب المحرمات من قبيل الزنا واللواط وقتل النفس المحترمة. ذكر قدس الله نفسه بل الغناء مثلا، إذا فرزنا أن الصبي يتغني يمنعونه من الغناء، فإن هذا أمر مبغوض وجوده من كل أحد. وهكذا أكلهم الأعيان النجسة، إذا يأكل الصبي ميتة مثلا على الولي أن يمنعه عن ذلك، أو شرب الخمر مثلا، نعوذ بالله. وذكر بعد ذلك أنه لا يجوز إعطاء المتنجسات، بل مناولتهم المتنجسات، أو ذكر يجوز نسيت. حاصل تعرضنا لهذه المسألة مفصلا في كتاب الطهارة في بحث النجاسات، وقلنا إنه ما علم من الخارج مبغوضيته، وأن التكليف متوجه إلى البالغين من سد باب حدوث هذا الشيء كقتل النفس المحترمة، لا يفعل حتى حيوان، إذا رأينا أن حيوانا متوجه إلى إنسان ويريد قتله مثلا كالحية مثلا أو سبعين أو غير ذلك، قل لا بد من منعه قد هذا نعلم أنه مبغوض للشاره. وكذلك مثل اللماط والزنا وشرب الخمر، كل ذلك معلوم. أما ما لم يعلم ذلك مثل الغناء، لم نفهم من شيء من الأدلة أن الغناء من هذا القبيل، كأنه مبغوض حتى من المجنون ومن السبي، إذا رأينا مجنونا يتغنى يجمع علينا أن نمنعه عن الغناء، لم نعرف ذلك. مجنون لا تكلف عليه، فعل الله بل نعم، إذا رأينا أن مجنونا يريد قتل أحد أو يريد الزنا أو اللواط مثلا، نعوذ بالله، لا بد من منعه. أما المجنون يتغنى يجب علينا أن نمنعه من الغناء، لم نعرف لذلك دليلا. الأعيان المتنجسة، الأعيان النجسة أيضا الذي لا يكون فيها ضرر على الطفل أو على المجنون ضررا معتنى به، وإن كان عين من الأعيان النجسة، ولكن ليس فيه ضرر كاللحم المذبوح ذبحا غير شرعي. فرضنا أن رجلا ذبح ذبيحة إلى غير القبلة عمدا، أو لم يسمى عمدا، أو أن الذبيحة ذبيحة الكفار، لا نحتمل أن هذه الذبيحة يعني استقبال القبلة له دخل في عدم الزلال، إذا ذبح إلى القبلة لا يزور، فأما إذا ذبح إلى غير القبلة يزور، عين النجس لا نعرف وجها لمنع هذا. إذا فرزنا أن الطفل يأكل من هذا الله نمنعه أيضا، لا نعرف وجهه حتى بالنسبة إلى المتنجسات، فضلا عن المتنجسات، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة، فلا حاجة إلى العادة. الكلام في صلاة الاستيجار إن شاء الله تعالى.